الحديث 43 وهو الحديث الأول من الزيادة الرجبية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم.
هذا هو الحديث الأول من الزيادة الرجبية وهو 43 مضموما إلى 40 النووية وقد أخرجه البخاري ومسلم ولم يذكرهما المصنف باللقب الجامع لهما وهو متفق عليه لأن الإفصاح أبلغ في الإيضاح فالإفصاح عن المخرجين بذكر اسمهما أبلغ في التعريف بهما من ذكر لقب مصطلح عليه ربما خفي على القارئ فمن قرأ في حديث متفق عليه ربما لم يعي مقصد أهل الفن فيه فإذا أفصح عن ذلك بقول أخرجه البخاري ومسلم صار بينا واضحا أن الحديث عندهما. وفي الحديث أصلان جامعان يبينان أحكام الفرائض أحدهما قوله ألحق الفرائض بأهلها أي أعطوا كل ذي حق فرض الله له ميراثه ما فرضه الله أعطوا كل ذي حق فرض الله ميراثه ما فرضه الله فأصحاب الفرائض هم من لهم نصيب مقدر شرعا من الميراث هم من لهم نصيب مقدر شرعا من الميراث والآخر قوله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر أي ما تركت الفرائض بعد استيفاء حقوق أصحابها فإنه يدفع إلى أولى رجل ذكر أي ما تركت الفرائض بعد استيفاء حقوق أصحابها فإنه يدفع لأولى رجل ذكر وذكر بفتحتين وهو تأكيد لما قبله فكل رجل ذكر والمراد به أقرب رجل في النسب إلى الموروث أقرب رجل في النسب إلى الموروث وهذه الأولوية مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبة وهذه الأولوية مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبة فالعصبة هم من يرد عليهم الميراث بعد استيفاء أصحاب الفرائض فروضهم هم من يرد عليهم الميراث بعد استيفاء أصحاب الفرائض فروضهم فإذا استوفى المورثون شرعا بفروضهم من أصحاب الربع أو النصف أو الثلث أو الثلثين أو غيرهم ما لهم من حقوق ثم بقي بعد ذلك فضل من الميراث فإنه يدفع لعصبة الرجل وهم الأقربون منه نسبا واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ترتيبهم في القرابة على أقوال أصحها ما جمعه الناظم في قوله بنوة أبوة أخوة بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولى التتمة بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولى التتمة بدون همز وذو الولى التتمة فهؤلاء هم المرتبون بالقرب من العصبة في أصح أقوال أهل العلم والحديث المذكور جامع لنوعي الإرث في المشهور عند أهل العلم، فإن نوع الإرث هما الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب، الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب، هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب جماعة من الفقهاء إلى إلحاق وارث ثالث وهم ذو الأرحام، وهم ذو الأرحام، وهو الصحيح. قال الرحبي رحمه الله تعالى: اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. وزدت بعده قولي: هذا على المشهور عند الشافعي، هذا على المشهور عند الشافعي، وورث الأرحام قوم فاقنعي، وورث الأرحام قوم فاقنعي. وخلت المنظومة الرحبية من بيان ميراث ذوي الأرحام، وقد تممتها في منظومة اسمها التكملة الوردية للمنظومة الرحبية. نعم.
حسن الله عليكم. الحديث الرابع والأربعون، وهو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم.
هذا هو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية، وهو الحديث الرابع والأربعون، مضموما إلى الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه كسابقه. والحديث المذكور جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع، جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع، أنه يحرم ما تحرم الولادة، أنه يحرم ما تحرم الولادة، فما حرم بالولادة حرم بالرضاعة، فما حرم بالولادة حرم بالرضاعة. والمراد بالولادة النسب، والمراد بالولادة النسب، فالأم تحرم بالنسب، وكذلك الأم المرضع تحرم بالنسب، فلو قدر أن أحدا أرضعته امرأة صارت أما له بالرضاعة، فإنها تحرم عليه كما تحرم عليه أمه الأصيلة وهي التي ولدته. وقل هكذا في سائر القرابات كالجدات والأمهات والأخوات. والتحريم المذكور هو بالنظر إلى المرضع، والتحريم المذكور هو بالنظر إلى المرضع، أي أقارب المرضع، أي أقارب المرضع، فإن أقارب المرضع هم الذين تصير لهم قرابة من المرضع، فإن أقارب المرضع هم الذين تصير لهم قرابة من المرضع، فإذا أرضعت امرأة أحدا صارت قرابتها قرابة له، فصارت أمها جدة له. وأما أقارب المرضع فلا صلة لهم بذلك إلا أولاده، وأما أقارب المرضع فلا صلة لهم بذلك إلا أولاده، فإخوة المرضع لا يصيرون أولادا للمرأة التي أرضعت أخاهم. والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع قبل الفطام، هو ما كان خمس رضعات مشبعات في زمنه قبل الفطام. هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح، فلا يقع التحريم بالرضاع إلا إذا كان على النعت المذكور، من كون الرضاع 5 مرات وكون تلك الرضعات مشبعات، ووقوع ذلك الإرضاع في زمن الرضاع وهو 2 سنتان قبل فطام الرضيع. وليس المقصود بالرضعة التقام الصبي الثدي، بل المقصود بالرضعة ما يقوم مقام الأكلة والوجبة، وليس المقصود بالرضعة التقام الصبي الثدي، بل المراد ما يقوم مقام الأكلة والوجبة. فإذا تناول الرضيع الثدي في وقت واحد متصل 10 مرات عد رضعة واحدة، لأنه لا يقبل عليه إلا في حال الجوع، فإذا شبع ترك الإقبال على الثدي. فإذا أخذت مرضع ولدا ترضعه برهة من الزمن ك20 دقيقة، فالتقم ثديها ثم أطلقه ثم التقمه ثم أطلقه ثم التقمه ثم أطلقه ثم تركه بالكلية، لم تعد هذه 3 رضعات، بل عدت رضعة واحدة. فالرضعة بمنزلة الأكلة والوجبة من الطعام عند غير الرضيع، فمتى تكررت هذه الهيئة 5 مرات عدت محرمة إذا وقع الإشباع بها. هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح.
الحديث 43، وهو الحديث الأول من الزيادة الرجبية، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم.
هذا هو الحديث الأول من الزيادة الرجبية، وهو 43 مضموما إلى 40 النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم، ولم يذكرهما المصنف باللقب الجامع لهما، وهو متفق عليه، لأن الإفصاح أبلغ في الإيضاح، فالإفصاح عن المخرجين بذكر اسمهما أبلغ في التعريف بهما من ذكر لقب مصطلح عليه ربما خفي على القارئ، فمن قرأ في حديث متفق عليه ربما لم يعي مقصد أهل الفن فيه، فإذا أفصح عن ذلك بقول أخرجه البخاري ومسلم صار بينا واضحا أن الحديث عندهما. وفي الحديث أصلان جامعان يبينان أحكام الفرائض، أحدهما قوله ألحق الفرائض بأهلها، أي أعطوا كل ذي حق فرض الله له ميراثه ما فرضه الله، أعطوا كل ذي حق فرض الله ميراثه ما فرضه الله. فأصحاب الفرائض هم من لهم نصيب مقدر شرعا من الميراث، هم من لهم نصيب مقدر شرعا من الميراث. والآخر قوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي ما تركت الفرائض بعد استيفاء حقوق أصحابها فإنه يدفع إلى أولى رجل ذكر، أي ما تركت الفرائض بعد استيفاء حقوق أصحابها فإنه يدفع لأولى رجل ذكر. وذكر بفتحتين، وهو تأكيد لما قبله، فكل رجل ذكر، والمراد به أقرب رجل في النسب إلى الموروث، أقرب رجل في النسب إلى الموروث. وهذه الأولوية مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبة، وهذه الأولوية مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبة، فالعصبة هم من يرد عليهم الميراث بعد استيفاء أصحاب الفرائض فروضهم، هم من يرد عليهم الميراث بعد استيفاء أصحاب الفرائض فروضهم. فإذا استوفى المورثون شرعا بفروضهم من أصحاب الربع أو النصف أو الثلث أو الثلثين أو غيرهم ما لهم من حقوق، ثم بقي بعد ذلك فضل من الميراث، فإنه يدفع لعصبة الرجل وهم الأقربون منه نسبا. واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ترتيبهم في القرابة على أقوال، أصحها ما جمعه الناظم في قوله بنوة أبوة أخوة، بنوة أبوة أخوة، عمومة وذو الولد تتمة، بنوة أبوة أخوة، عمومة وذو الولاء التتمة بدون همز، وذو الولاء التتمة. فهؤلاء هم المرتبون بالقرب من العصبة في أصح أقوال أهل العلم. والحديث المذكور جامع لنوعي الإرث في المشهور عند أهل العلم، فإن نوعا الإرث هما الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب، الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. هذا قول جمهور أهل العلم، وذهب جماعة من الفقهاء إلى إلحاق وارث ثالث وهم ذو الأرحام، وهم ذو الأرحام، وهو الصحيح. قال الرحبي رحمه الله تعالى: اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، اعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. وزدت بعده قولي: هذا على المشهور عند الشافعي، هذا على المشهور عند الشافعي، وورث الأرحام قوم فاقنعي، وورث الأرحام قوم فاقنعي. وخلت المنظومة الرحبية من بيان ميراث ذوي الأرحام، وقد تممتها في منظومة اسمها التكملة الوردية للمنظومة الرحبية.
نعم. الحديث الرابع والأربعون، وهو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم.
هذا هو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية، وهو الحديث الرابع والأربعون، مضموما إلى الأربعين النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه كسابقه. والحديث المذكور جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع، جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع، أنه يحرم ما تحرم الولادة، أنه يحرم ما تحرم الولادة، فما حرم بالولادة حرم بالرضاعة، فما حرم بالولادة حرم بالرضاعة. والمراد بالولادة النسب، والمراد بالولادة النسب، فالأم تحرم بالنسب، وكذلك الأم المرضع تحرم بالنسب، فلو قدر أن أحدا أرضعته امرأة صارت أما له بالرضاعة، فإنها تحرم عليه كما تحرم عليه أمه الأصيلة وهي التي ولدته. وقل هكذا في سائر القرابات كالجدات والأمهات والأخوات. والتحريم المذكور هو بالنظر إلى المرضع، والتحريم المذكور هو بالنظر إلى المرضع أي أقارب المرضع، أي أقارب المرضع، فإن أقارب المرضع هم الذين تصير لهم قرابة من المرضع، فإن أقارب المرضع هم الذين تصير لهم قرابة من المرضع. فإذا أرضعت امرأة أحدا صارت قرابتها قرابة له، فصارت أمها جدة له. وأما أقارب المرضع فلا صلة لهم بذلك إلا أولاده، وأما أقارب المرضع فلا صلة لهم بذلك إلا أولاده. فإخوة المرضع لا يصيرون أولادا للمرأة التي أرضعت أخاهم. والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع قبل الفطام، وما كان خمس رضعات مشبعات في زمنه قبل الفطام. هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح، فلا يقع التحريم بالرضاع إلا إذا كان على النعت المذكور من كون الرضاع خمس مرات، وكون تلك الرضعات مشبعات، ووقوع ذلك الإرضاع في زمن الرضاع وهو السنتان قبل فطام الرضيع. وليس المقصود بالرضعة التقام الصبي الثدي، بل المقصود بالرضعة ما يقوم مقام الأكلة والوجبة، وليس المقصود بالرضعة التقام الصبي الثدي، بل المراد ما يقوم مقام الأكلة والوجبة. فإذا تناول الرضيع الثدي في وقت واحد متصل عدة مرات عد رضعة واحدة، لأنه لا يقبل عليه إلا في حال الجوع، فإذا شبع ترك الإقبال على الثدي. فإذا أخذت مرضع ولدا ترضعه برهة من الزمن كعشرين دقيقة، فالتقم ثديها ثم أطلقه ثم التقمه ثم أطلقه ثم التقمه ثم أطلقه ثم تركه بالكلية، لم تعد هذه ثلاث رضعات، بل عدت رضعة واحدة. فالرضعة بمنزلة الأكلة والوجبة من الطعام عند غير الرضيع، فمتى تكررت هذه الهيئة خمس مرات عدت محرمة إذا وقع الإشباع بها. هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح.